الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي درسنا السابق تكلمنا عن بعض المسائل التي أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الواسطية، ومن هذه المسائل تكلمنا عن الميزان. قلنا بأنه ينصب يوم القيامة وتوزن الأعمال على هذا الميزان، فأهل السنة والجماعة أثبتوا الميزان وخالف في ذلك المعتزلة. فماذا قالت المعتزلة عن الميزان الوارد في الكتاب والسنة؟ نعم، تفضل عندك. قالوا بمعنى العدل. وبالنسبة لحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو في الجنة أم بعد الصراط؟ أحسن، قبل الصراط. وأين مكانه؟ في عرصات القيامة. القنطار أين مكانها؟
هذا هو الباب الذي يلي الجنة.
الباب هو المكان المرتفع القريب من الجنة. والقنطرة يرتقي عليها أهل الإيمان وأهل الكفر، أم هذا خاص بجماعة فقط؟ لأهل الإيمان فقط. أحسنت، لأهل الإيمان. وماذا يفعل أهل الإيمان هنالك؟ عند القنطرة ينتظر الرسول أم هناك عمل؟ نعم يا أنيس. أحسن، في تقاصون فيما بينهم. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقي في الجنة فضلا عمن دخلها من أهلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم المورث الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما يكفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
هذا الفصل قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أقوام يدخلون الجنة، وذلك بإخراجهم من النار، وهذا في غير الشفاعة، بل ذلك يكون بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. وأصل هذا الفصل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ربه عز وجل، يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. وفي بعض الروايات فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، وهذا لا يكون إلا بفضل الله وبرحمته. وفي ذلك دلالة على أن من الناس من يحكم عليه بأن يدخل في نار جهنم، وبعد أن يدخلها يتولى رب العزة والجلال برحمته فيقبض قبضة من هذه النار فيخرج أقواما ويدخلهم إلى الجنة، وهذا يكون بعد الشفاعة، أي بعد أن يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع أيضا كذلك الملائكة، وهذا ليس من باب الشفاعة البتة الذي هو من فعل الله سبحانه وتعالى، بل هذا يدور عن فضله. ولهذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وهذا أيضا من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه رد على الأباضية وعلى المعتزلة وعلى الخوارج وعلى الوعيدية من القدرية الذين يقولون بأن العاصي الذي يرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد عليهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأي شخص سواء أذنب أو أنه لم يعمل خيرا قط. وقلنا بأن هذا الأمر لا يدخل في الشفاعة البتة. وقوله رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها. الفضل هنا قصد به المتسع، أي ويبقى في الجنة متسع، بمعنى إذا دخل أهل الجنة الجنة فيكون في الجنة متسع وتبقى منازل لم يسكنها أحد. فماذا يفعل رب العزة والجلال كما جاء في الحديث الصحيح؟ ينشئ أقواما. قال: فينشئ بمعنى أنه يخلق أقواما للجنة ويأمر بهؤلاء القوم بأن يدخلوا الجنة. وقد يقول قائل: وكيف دخلوا الجنة وهم لم يكونوا في الدنيا؟ ومن المعلوم أن الرجل إذا دخل الجنة فإنه يدخل في مقابلة ما قدم من الأعمال. الجواب أن نقول بأن هذا ليس هو الأصل، لأن الناس يدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته، أما بالنسبة لأعمالهم وما قدموه في الدنيا فإنه لا يساوي شيئا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: قال: سددوا وقاربوا، فوالذي نفسي بيده لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. بمعنى إذا تعمده الله عز وجل بهذه الرحمة بهذا الفضل فإنه يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. ولهذا فالجنة هي رحمة الله، فالله عز وجل إذا خلق أقواما وأدخلهم الجنة فإنما أدخلهم بفضله. وأنت مهما قدمت من الأعمال فإن أعمالك لا تضاهي ذلك الفضل ولا تساويه البتة، وإنما الدخول إلى الجنة يكون بفضل الله عز وجل. وقوله رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. قصد بذلك أن ما ذكرته لكم سابقا، أقول ابن تيمية ما ذكرته سابقا مما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هو على سبيل الإجمال، وأما من أراد التوسع وأراد الوقوف على التفاصيل في ذلك فإنه لا بد وأن يقف على مثل هذه الأمور في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأضاف فائدة وهي أن هذه المذكورة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار قد ذكرت في الكتب المنزلة، أي أنه ما من نبي أو ما من رسول إلا وذكر لقومه ما سيحصل من الحساب ومن العقاب والثواب. فنحن كمسلمين نعلم ما في الجنة وما في النار، ونعلم الموازين، ونعلم أيضا كذلك ما سيحصل في عرفات يوم القيامة، وذلك من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك الأنبياء والأقوام الذين كانوا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام علموا بذلك عن طريق رسلهم. قال والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. فإذا أراد الرجل أن يقف على ما جاء في الحساب والعقاب وفي الجنة والنار فإن ذلك موسع وموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين.
هذا الفصل ذكره المصنف عليه رحمة الله ليبين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو أصل وركن من أركان الإيمان، كما جاء في الصحيحين في حديث جبريل الطويل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والمقصود بالقدر هو علم الله الذي تعلق بالأشياء وإرادته لها في الأزل قبل وجودها، هذا هو القدر، فهو علم الله سبحانه وتعالى وما أوجده في الأزل وبيان ما سيحصل على التفصيل لهذه الأمور كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومراتب القدر أربعة، مراتب القدر أربعة: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر. فأما المرتبة الأولى وهي العلم فهذا يتعلق بعلم الله، أي أنه يلزم أن يعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه علم كل شيء قبل أن يخلقنا، فهذا هو العلم. وأما الكتابة فهو المرتبة الثانية للقدر، أي أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا كتب عنده في اللوح المحفوظ ما سيكون وما سيكتب من الرزق وما سيكتب على الرجل من الخير والشر وما أشبه ذلك، وما قدر الله عز وجل شيئا إلا لعلمه السابق بأنه سيكون منك، فهذا منه سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا قبل الخلق. المرتبة الثالثة وهي المشيئة والإرادة، لأن الله سبحانه وتعالى لما كتب شاء أن يخلق الخلق فخلقهم كما كتب ذلك وقدره، فما يريد الله عز وجل شيئا إلا وكان كما يريد سبحانه وتعالى. وأما المرتبة الثالثة أو الرابعة فهي الخلق والتدبير. وعلى هذا فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا بعد علمه بذلك، وما خلقنا إلا بعد أن كتب لنا أن نخلق، وما خلقنا إلا وقد شاء ذلك. فإن الله عز وجل ما خلق العبد وما خلق الأشياء ولا الكائنات إلا لمشيئة ارتضاها هو سبحانه وتعالى. فهذا هو القدر، وهذه هي مراتب القدر. وقوله تؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، بينا في دروس سابقة ما هي الفرقة، قلنا بأنها الجماعة من المسلمين وهي بمعنى الطائفة، وقلنا الناجية أنها نجت في الدنيا من البدع والضلالات ونجت في الآخرة من عذاب الله ومن غضبه، وقلنا هي أيضا المنصورة بمعنى أنها المؤيدة بالحجج والبراهين والعلم. وقوله أهل السنة والجماعة هم الصحابة هم السلف ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فقوله تؤمن الفرقة الناجية أراد أن من إيمان الفرقة الناجية الإيمان بالقدر خيره وشره. الله عز وجل خلق وخلق عمله وخلق الخير وخلق الشر، ولكن خلق الخير لك وأراده منه وأحبه لك، وخلق الشر ليبتليك وينظر هل ستأتي إلى هذا الشر وتقوم بفعله أم لا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين، وأراد أن يبين أن القدر يقوم على درجتين، وأن الدرجتين لها أربع مراتب كما بينا ذلك سابقا. طيب تفضل.
قال رحمه الله الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أجلا وأددا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.
هذا الفصل يتكلم عن الدرجة الأولى، والدرجة الأولى تشمل مرتبتين من مراتب القدر. ما هما المرتبتان؟ أولا ماذا؟ العلم، والثانية أي نعم. فالعلم مأخوذ من قوله الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهذه الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى. ثم المرتبة الثانية قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. وهنا الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق أي أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وهو عليم بما يفعله الآدميون وما يفعله كل مخلوق سواء كان من الإنس أو كان من الجن، كما قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهم عاملون بعلمه القديم، أي أن الناس يعملون وما يعملون شيئا إلا والله سبحانه وتعالى قد سبقهم بعلمه، أي أنت ما تفعل شيئا إلا وقد سبقك الله عز وجل وعلم ذلك وخطه في اللوح المحفوظ. لكن يفضل ألا يقال عن علم الله عز وجل بأنه قدير. لماذا؟ لأنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أن من صفات علم الله القدم. فإنا لو قلنا علم الله قديم لقال آخر إذن يجوز المفاضلة، فعلم الله قديم لا مانع أن يقول الضال فهناك ما هو أقدم من علم الله، لأن قديم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن يرد التفضيل فنقول عليم وأعلم وكريم وأكرم وهكذا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يرد في الكتاب والسنة أن وصف علم الله سبحانه وتعالى بالقدم، ولهذا أنكر بعض أهل السنة والجماعة على بعض عندما جعل من صفات الله عز وجل القدم. ولكن ابن تيمية هو ما أراد أن يثبت أن من صفات الله عز وجل القدم، وإنما أراد أن يتكلم عن العلم بأنه قديم. ولا إشكال أن علم الله عز وجل فيه من القدم، لكن كوني أجعل هذه صفة من صفات العلم الذي لله سبحانه وتعالى فإنه لا يرد في ذلك دليل، ولكن نقول علم الله عز وجل سابق أزلا وأبدا. ثم قوله كتب الله في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وكتب فيه كل شيء، وكتب فيه كل شيء من الخير والشر والمقادير باختلاف أنواعها. وسمي بالمحفوظ لأن الله سبحانه وتعالى حفظه من الزيادة والنقصان، وحفظه سبحانه وتعالى من التبديل والتغيير. وقوله مقادير الخلق أي وما يعملون، أي أنه كتب فيه الخلق والخلقة وما يعمل هذا المخلوق. نعم.
قال رحمه الله: فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ فقال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح وفيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ وخلق القلم. فلما خلق القلم أمر القلم بأن يكتب، أي اللوح المحفوظ، لأن يكتب المقادير وما يفعله الشر وما يفعله البشر من الخير ومن الشر. ثم قوله: ما هو كائن إلى يوم القيامة، بمعنى ما سيحصل ابتداء إلى أن تقوم الساعة. نعم.
قال رحمه الله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
المصنف عليه رحمة الله ذكر مسائل عدة في هذا الفصل، وهذه المسائل تتعلق أيضا بالقدر، ومن ذلك قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي ما قدره الله للإنسان فإنه لن يتجاوزه بل هو واقع لا محالة. وقوله وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي وما كاد أن يصيب الإنسان فنجا منه فإنه مقدر له أن ينجو من ذلك. ففي ذلك إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بين أن ما من شيء إلا وسيكون على مراد الله عز وجل، وذلك في حديث ابن عباس الذي سيأتي ذكره. ثم قوله جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا هو كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها. وأما حديث ابن عباس فهو ما جاء في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا كناية بمعنى أن اللوح المحفوظ قد وقع فيه القلم فكتب فيه كل شيء، فقد جفت بمعنى طويت الصحف، أو جفت الأقلام بمعنى أنها توقفت عن الكتابة، وجفت الصحف بمعنى أنها طويت ولم يكون أي شيء يفعله الشخص إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى له أو عليه. وهذا بينه أيضا قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكذلك أشار ابن تيمية إلى قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي ابتلاء ومشكلة وما شبه ذلك، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. وفي ذلك دليل على أن الخلق متأخر وأن الكتابة كانت ماذا؟ متقدمة. إن ذلك على الله يسير. ثم قوله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، هو أراد هنا أن يبين أن التقدير ينقسم إلى قسمين، إلى عام وإلى خاص. ثم قوله جملة، هذا الذي أراد به أنه عام. فالتقدير العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التقدير الأول عمري، والثاني حولي، والثالث يومي. هذه ثلاثة أقسام تعتبر لماذا؟ للتقسيم العام الذي هو المطلق. فأما بالنسبة للتقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى وهو التقدير العمري، فهو أن الله سبحانه وتعالى قدر لك العمر، بمعنى خلقك وبين ما سيكون خلال عمرك من بدايتك إلى أن تصير شابا أو إلى أن تصير رجلا على هذه الأرض، وكتب لك الرزق وكتب لك الأجل وكتب لك أيضا هل ستكون سعيدا أو ستكون شقيا، فهذا كله من التقدير العمري العام. وأما الثاني وهو الحولي، والتقدير الحولي يكون على حسب الوقائع. فمثلا على سبيل المثال قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون النصرة للمسلمين على الكفار ببدر بوجود الملائكة المقاتلة مع من؟ مع المسلمين ضد الكفار. فهذا حولي أم لا؟ جواب نعم. لماذا؟ لأنه على حسب الوقائع والحوادث. وأما اليومي فهو التقدير الذي يحصل عليه الإنسان في الحياة اليومية، فهذا اليوم عزيز وغدا يكون ذليلا، وهذا الرجل يكون غنيا وذاك يكون فقيرا، وهذا يخسر وهذا يربح، وهذا ينجح وهذا يحصل له شيء من الفشل. فهذا يومي بمعنى أنه يتغير على حسب الأيام وعلى حسب المدارس وليس على حسب الوقائع، لأن الوقائع يكون هذا من باب الحول كما ذكرنا سابقا. وعلى ذلك فقوله هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه، أي أن التقدير التابع لعلم الله سبحانه وتعالى وما كان فيه أيضا من الكتابة، إما أن يكون عمري وإما أن يكون حولي وإما أن يكون ماذا؟ نعم، وإما أن يكون يوميا. هذا من حيث العام. ومن حيث الخاص أن الله سبحانه وتعالى خصصك بحياة مستقرة تبدأ بشيء وتنتهي بشيء، فهي تبدأ ببداية الجماع إلى أن تقع مخلوقا، وقبل أن تخرج من بطن أمك ما تخرج إلى بطن أمك إلا وقد كتب الله سبحانه وتعالى وقدر لك كل شيء. فهذا يعتبر من الخاص. الخاص بمعنى أنك خصصت بشيء من بداية أمرك إلى نهاية أمرك. وهناك أيضا اتصال بين بعض المقادير، فمثلا الحولي قد يكون يوميا لأنه حصل في يوم معين وتتابع مع الحوادث التي تحصل في الأوقات اليومية ما بين حين وآخر وهكذا. طيب صبر. ثم أيضا هنا ما أشرنا إليه وهو قوله فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد ونحو ذلك، هذا كله فيه إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود، وهو أن الإنسان قبل أن يخلق وقبل أن يخرج من بطن أمه أو قبل أن يخرج من بطن أمه لا يخرج إلا وقد كتب له ما ذكره ابن تيمية من الرزق والأجل، وأيضا من العمل، وأيضا كذلك من المآل من حيث السعادة ومن حيث الشقاء. وقد بين ابن تيمية عليه رحمة الله مذهب القدرية أو غلاة القدرية، وقال بأنهم أنكروا هذا. نعم، غلاة القدرية قالوا بأن الله عز وجل أمر بالطاعة وأمر بالمعصية، ولكنه لا يدري، ولكنه لا يدري من سيأتي بالطاعة ومن سيأتي بالمعصية. هؤلاء هم غلاة القدرية. وغلاة القدرية هؤلاء كفرهم أهل العلم. لماذا؟ لأنهم عندما قالوا بأن الله عز وجل لا يدري من سيعصيه ولا يدري من سيعمل بمقتضى الطاعة نفوا هنا العلم، ونفوا أيضا القدرة عن الله عز وجل، وقالوا بأن الله عز وجل ليس له قدرة تتعلق بالعبد، بل قالوا قدرته خاصة بمن؟ خاصة به بذاته سبحانه وتعالى. وعلى ذلك حكم عليهم أهل العلم بأنهم كفار، لأنهم نفوا العلم ونفوا القدرة. وهؤلاء من فرقة من فرق المعتزلة كما سبق، وهم أتباع لمعبد الجهني الذي قام بنصرة هذا المذهب. وبين ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله بأنه قليل اليوم، أي أن القدرية قلة، قصد باليوم أي في عصره عليه رحمة الله، لأنه يتكلم عن عصره. إذ هذه رسالة أرسل بها إلى واسط، إلى ذلك الرجل الواسطي الذي طلب منه أن يكتب له عقيدة أهل السنة والجماعة. وعلى العموم فولاة القدرية إذا نفوا القدر فإنهم قد وقعوا في الكفر، لكن هنا يختلف حالهم من حال إلى آخر، فمنهم من يرمى ومنهم من يؤول، فهذا لا يكفر، لا يحكم له بالكفر ولا يكفر البتة، لكن من علم بأن هذا منافي لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأظهروا له الحق وبينوه فإنه يلزم في هذه الحالة أن يستجيب، فإذا لم يستجب فإنا نحكم عليه بأنه قد كفر طالما قد أقيمت عليه الحجة. ثم بالنسبة للقدرية هم طائفتان، طائفة الغلاة الذين ذكرهم ابن تيمية عليه رحمة الله وبيناهم، وطائفة من اكتفى بنفي القدر. نعم.
قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
هذا الفصل تكلم فيه عن الدرجة الثانية، والدرجة الثانية دلت على مرتبتين، أشار المصنف في بداية الأمر إلى مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فما هي المرتبة التي أشار إليها المصنف رحمه الله؟ نعم، المشيئة، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى علم فكتب فشاء وما شاء أقامه، كما أشاء ما شاء أقامه بمعنى أنه نفذه من الخلق والتدبير سبحانه وتعالى. وقد سبق الكلام عن المشيئة وبيناها وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى عليم بالموجودات والمعدومات، فالموجودات كوجودنا هذه موجودات، والمعدومات بالنسبة لما سيأتي فيما بعد الذين هم أبناؤنا وأبناء أبنائنا وهكذا، فهذا يعتبر من معدومات، وما من شيء من هذه الأمور إلا فالله سبحانه وتعالى عنده علم واطلاع. ثم قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. هنا أراد أن يبين أنه لا تعارض بين القدر والشرع، لأنه قد يقول قائل أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فكيف قدر لهم الشر وقد نهاهم عن معصيته، وكيف قدر لهذا الخير فصار هذا رجلا منتجما، وقدر للآخر الشر فصار رجلا طائفا، حتى وقع بعض الأقوام من أهل الضلال وقالوا بأن الله عز وجل ظالم. والجواب مختصر، وهو أن نقول بأن الله عز وجل ما خلقك إلا وهو يعلم ما ستعلم من ما ستعمل من الخير أو الشر، فكتب عنده لعلم السبب ما ستعمل أنت، فهو لم يقدر لك الشر إلا لعلم السابق بما سيحصل، فكتب عليك ما سيكون منك، فأنت أمضي في الخير وما هو مكتوب سيكون على حسب ميله، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. وضح هذا الأمر، وهذا واضح بين، الله سبحانه وتعالى أراد لك الطاعة، أراد منك الطاعة وأحب لك الخير وبين لك السبيل، سبيل الخير وسبيل الشر، وخلق الخير والشر، خلق لك الخير لعلمه بأنك ستأتي هذا الخير، وخلق لك الشر لعلمه بأنك ستفعل هذا الشر بميولك وما سيكون منك بعد ما كتب سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين ما قدره الله وبين ما شرعه الله وبين ما سيكون منك وبين ما جعله الله عز وجل فيك من الخير أو الشر. نعم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.
أيضا لا يوجد تعارض بين تقديره سبحانه وتعالى للمعاصي وبغضه لها. الله عز وجل قدر المعاصي أم لا؟ جواب نعم. أبغضها أم لا؟ جواب نعم. طيب كيف خلق الله عز وجل المعاصي وفي الوقت نفسه أبغضها؟ الجواب: خلق الله عز وجل المعاصي لعلمه أنك ستأتيها ولكنه أبغضها، كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر. فهل هناك منافاة بين تقدير الله عز وجل المعاصي وبين بغضه لها؟ جواب لا، لا منافاة، لأنه خلق المعاصي لعلمه أنك ستأتي بهذه المعاصي، وأبغضها لأنه لا يحب أن تأتي بهذه المعاصي. ثم قوله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالها، بمعنى أن الله عز وجل خلقك وخلق ما ستعمل وجعل لك قدرة، وقدرتك خاصة بك لكن تخضع لقدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية عليه رحمه، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: النونية وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتنافى الأمران. وعلى ذلك فالله سبحانه وتعالى خلقك وما ستعمل لعلمه بما ستعمل من الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم،
والله خالقهم
وقدرتهم.
نعم نعم، عد والله خالقهم بالضم،
والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم.
طيب هنا المقصود والله خالقهم وقدرتهم بالفتح، أي والله خلق قدرتهم وإرادتهم. نعم.
كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
العابد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. إذن هل الكافر عبد من عباد الله أم لا؟ عبد، لكن نقول عاصي. والمؤمن عبد أم لا؟ ولكنه ضايع. وقوله البر والفاجر، البر من أتى بأفعال بر الأعمال الصالحة وهو المؤمن، والفاجر من فجر، والمصلي والصائم كل هؤلاء من عباد الله. وقوله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، أي والله عز وجل خلقهم وخلق قدرتهم وخلق إرادتهم. لكن هذه القدرة وهذه الإرادة التي للعبد، هل هي خاضعة لمشيئة الله؟ خاضعة لمشيئة الله، لأن الله عز وجل أنت ستفعل شيئا الآن، لكن هل فعلت هذا الشيء وقد كتبه الله عز وجل لك أم لا؟ لماذا كتبه؟ لعلمه السابق بأنك ستفعل هذا الشيء. ولهذا قال الله عز وجل ليثبت أن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، إثبات المشيئة للخلق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت مشيئة الخلق خاضعة لمن؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى.
طبعا. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه نبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
هنا أراد أن يبين عليه رحمة الله أن عامة القدرية يكذبون بهذه الدرجة، وهي درجة الخلق، أي أن الله عز وجل خلق إرادة العبد، لأن القدرية قالوا بأنه لا دخل لله عز وجل في إرادة العبد، وأن العبد يفعل ما شاء. ولهذا قال يكذبون بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. هذا يشير للحديث الذي أخرجه ابن ماجه وأبو داود عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والحديث حسن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثابت إن شاء الله، وفيه دلالة على أنهم شابهوا المجوس. والمجوس من هم المجوس؟ المجوس هم الذين يثبتون للكون خالقين، يثبتون للكون خالقين، الأول النور والثاني الظلمة. فقالوا الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. فهنا فرقوا بين الخير وفرقوا بين الشر أم لا؟ فالقدرية مجوس. لماذا مجوس؟ لأنهم فرقوا بين إرادة الله وفرقوا بين إرادة المخلوق، وجعلوا إرادة المخلوق خاصة به وإرادة الله خاصة به، وجعلوا ذلك فعلين. جعلوا ذلك فعلين، فعل جعلوا فعلا لله وجعلوا فعلا للعبد في باب الإرادة. والأصل أن إرادة العبد خاضع لمن؟ لإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليها رحمة الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، قصد بهم الجبرية، لأنهم يثبتون القدرة لله عز وجل، ولا ما يثبتونها؟ يثبتونها، لكن ماذا قالوا؟ قالوا العبد مجبور. قالوا إذا فعل العبد المعصية فقد جبره الله عز وجل على أن يفعل معصية. حتى قال بعض الغلاة والعياذ بالله إذا زنى العبد فقد فعل فعلا أجبره الله عز وجل على فعله. وهذا ضلال بين، هذا ضلال بين وواضح في أنه مخالف لشريعة الإسلام. حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. من هم؟ نعم الجبرية. لماذا؟ لأنهم قالوا بأنه مجبور، لأنهم قالوا بأنه مجبور. أما بالنسبة للقدرية ماذا قالوا؟ قالوا والله عز وجل خلق الخلق، ولكن ما يدري من سيعصي ومن، أي نعم، وليس لله ومن قالوا قدرة وهكذا. لا قالوا بأن الله لا يعلم من سيعصيه ولا يعلم من سيطيعه. قال عليه رحمة الله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. فهنا الجذرية ما أعطت الله سبحانه وتعالى في خلقه ما أراده من الحكم والمصالح. فأنت إذا فعلت الشر وفعلت المعصية وأتيت بالخير والطاعة، فهل في ذلك حكمة أم لا؟ جواب نعم، في حكمة، هناك حكمة، وهي أن الله عز وجل أراد أن يبتليك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعلى ذلك فالجبرية عندما تقول بأن العبد مجبور معناه بأنها لم تثبت الحكم والمصالح التي لهذه الإرادة أو لهذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قولا وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذا الفصل يتكلم عن الإيمان قد بيناه سابقا، والناس في باب الإيمان على ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهي فرقة أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعرفوه بقولهم هو قول واعتقاد وعمل بالجوارح. وأما المرجية فقالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب. ثم بعد ذلك الفرامية قالوا هو نطق باللسان، وهذه تعتبر الفرقة الثالثة الرابعة وهي الجبرية. الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا هو المعرفة، بمعنى إذا عرف الإنسان ربه فقد آمن به، ولكن ما قصدوا بالمعرفة التي تشتمل على العلم، وإنما قصدوا بالمعرفة هنا أن يعرف الرجل ربه بقلبه. وأما الفرقة الخامسة وهي فرقة المعتزلة، حيث قالوا الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. فهنا فرق بين تعريفنا لمذهب المعتزلة وبين تعريفنا لأهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، بمعنى أن الإيمان هو القول والاعتقاد وعمل، أي والعمل أيضا إيمان، لكن ليس هو الإيمان بذاته، لأنك لو قلت هو الإيمان بذاته فأنت لست على مذهب أهل السنة والجماعة، بل وقعت في مذهب المعتزلة. والمعتزلة قالوا الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد الجنان، بمعنى جعلوا الإيمان هو القول وهو العمل وهو ماذا؟ وهو الاعتقاد. ولهذا قالوا بأن من أتى بالكبيرة فهو مخلد في نار جهنم. ولهذا لا يجوز للبعض أن يقول بأن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم بمعنى العمل وبمعنى الاعتقاد وبمعنى القول، أي أنها جميعا بمعنى واحد. لا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وللأسف أن هناك من كتاب ممن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة يخلط في هذا التعريف، حتى أصاب كثيرا من دعاة أهل السنة والجماعة واتهمهم بالإرجاء لما قالوا بأن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان. ووقع بعضهم في اتهام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بالإرجاء، قال أنه وقع في الإرجاء بسبب أنه أخل في بعض الإيمان أو بعض أمور الإيمان، وهذا خطأ ولا يجوز البتة. بل الأصل أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، المقصود به على أنه يتفاوت يزيد وينقص، لأن المرجئة اتفقوا وقالوا بأن الإيمان هو الاعتقاد هو النقص، ولم يجعله من الإيمان، أما أهل السنة فجعله من الإيمان الذي هو العمل. وأيضا كذلك المعتزلة جعلوا القول والاعتقاد والعمل بمعنى إيش؟ معنى واحد، وعلى هذا فليتنبه بذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. نعم.
قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يستغفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما للعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في إثم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في إثم الإيمان مطلقا في إثم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم.
أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين أن أهل القبلة وهم المسلمون لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يقولون من فعل الكبيرة فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، ثم بين على أن من أتى بالمعصية فإن الأخوة الإيمانية ثابتة في حقه طالما وهو مؤمن يأتي بأعمال الإيمان، لكن قال لا نعطي الإيمان المطلق بمعنى الكامل، وإنما يدخل في مسمى الإيمان على تعريف من يقول بمعنى الإسلام. وأثبت ذلك بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من هو الذي عفي له؟ هو القاتل، فهذه تعتبر كبيرة. وعلى ذلك فبين الله سبحانه وتعالى له الأخوة بقوله من أخيه، وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حصل بينهم القتال، والقتال يعتبر من الكبائر، ومع هذا أثبت لهم الإيمان، فهذا في حق معاوية وعلي وفي حق من سار على هذا الأمر. وكذلك الفاسق لا يسلبونه الإسلام طالما وهو من الموحدين كما تفعل المعتزلة ويقولون بأنه يخلد في نار جهنم، بل أثبتوا له الإيمان وقالوا هو تحت المشيئة إذا لم يتب من هذه الكبيرة. ثم بين عليه رحمة الله الأدلة الواردة في مسمى الإيمان الذي يدخله الشخص حتى وإن كان عاصيا، ومن ذلك حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، إلى أن ذكر رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة بقولهم نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني هو حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. وعلى ذلك فمذهب أهل السنة والجماعة أن الرجل العاصي الذي يأتي بالمعصية فإنه لا يعطى الإسم الذي هو إسم الإيمان المطلق، بمعنى أنه لا يكون كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولكن لا يعطوه الإيمان الكامل ويعطوه مسمى الإيمان الذي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه النقص. فهذا الفصل رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية ورد على الأباضية وعلى المعتزلة الذين يخلدون في نار جهنم من أتى بالكبيرة، ورد أيضا كذلك على المرجئة الذين يقولون من أتى بالمعصية فهو كامل الإيمان، ورد أيضا كذلك على الجهمية الذين وافقوا المرجئة بأن العمل ليس من شروط الإيمان، وأن من لم يأتي بالعمل فقد اكتمل إيمانه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.